بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المتنبي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن. عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى علي رضي الله عنه يستأذن على أسماء بنت عميس، وهي كانت زوجة علي رضي الله عنه، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث محمول على عدم الخلوة بلا شك، يدخل بإذن الزوج، لقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: وأن لا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه. يعني فهذا حكم معروف، هذا حديث في مسلم، فهو يؤيد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد إلا في بيت زوجها إلا بإذنه. هذا غير قضية الخلوة، فتقول مثلا: فلان سيأتي، سؤال من أرحامها، من محارمها أو من غيرهم، تأذن له؟ يقول: نعم، إما لفظي أو عرفي. ثم هذا الرجل مثلا إذا كان أجنبيا، هل يجوز الدخول على المرأة الأجنبية ولو أذن الزوج مع غيبته؟ الجواب: لا، يعني في نهي عن الخلوة. فإذا كان يعني لا يجوز للأجنبي أن يدخل إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الزوج إما لفظي أو عرفي، الشرط الثاني عدم الخلوة. طيب لو كانوا اثنان أجانب يريدون الدخول على امرأة، هل يجوز؟ بإذن الزوج، يعني الزوج عنده خبر من قبل اثنان سيدخلون، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. وقلنا يجوز أخطأنا، قلنا ما يجوز أخطأنا. إيش الجواب إذن؟ تفصيل. يقول النووي غيره: يقول إذا كانوا ثقات ليبعد أو لا يمكن تواطؤهم على الفاحشة جاز، إذا كان ما فسق الذين يمكن أن يتواطؤوا على الفاحشة فإنه لا يجوز، لأن الخلوة الحكمة منها واضحة، هي الفتنة. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة؟ لا شك أن الحكمة هي الفتنة. لا يخلن رجل من امرأته لكان الشيطان ثالثهما، الشيطان يزين الفاحشة. فإذا كان الاثنان فاسقين هل يزول المحظور؟ ما يزول، بالعكس، فسق بعضهم شجع بعضا على الفاحشة. وإذا كانوا من الثقات معروفين بالديانة والصلاح والخير لا يمكن أن يتواطؤوا فلا بأس. وهذا جاء في حديث صحيح مسلم أن أسماء نفسها كانت تحت أبي بكر، أنه دخل عليها رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد الفروي الغضب في وجه أبي بكر رضي الله عنه بدون ريبة، لكنه غضب، لماذا يدخل بدون إذن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يدخلن رجل بعد اليوم على مغيبة، مغيبة يعني زوجة غائب سواء كان في البلد أو مسافرا، ألا لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا أن يكون معه آخر أو اثنين أو ثلاثة. يعني استثنى العدد، لأنه بالعدد تزول الخلوة، ما خلى رجل بامرأة، لكن يبقى شرط آخر، وهذا من المفهوم أنه لا بد أن يكون هؤلاء الجماعة سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر، لا بد أن يكونوا من الثقات الذين لا يمكن يتواطؤوا على الفاحشة. هذا تفصيل المسألة هذه. إذن نعيدها: إذا كان الداخل من المحارم يجوز ولا في شرط؟ في شرط واحد وهو إذن الزوج، ولا يجوز الزوج أن يمنع بدون سبب، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، لهم يدخل على عمتي، على خالتي، على أختي، على كذا، ليس الزوج أن يمنع إلا بسبب شرعي فيه ضرر من دخوله أيا كان هذا الضرر. ف عنده سبب، فلان لا يدخل لأنه كذا وكذا، عنده عذر إما شرعي أو دنيوي. فإذا كانوا محارم فالشرط واحد وهو إذن الزوج، والإذن كما تعرفون قد يكون لفظيا قد يكون عرفيا، تعرف حال الزوج أنه لا يمانع. الشرط إذا كان أجنبيا فلا بد من كم شرط؟ ها شرطين ولا ثلاثة؟ الظاهر ثلاثة، الأول إذن الزوج، الثاني أن يكون أكثر من واحد، الثالث أن يكون من الثقات. بهذه الشروط لا بأس بالدخول، وإذا يعني تخلفت أو بعضها حرم الدخول. في رواية لكن ما أنا متأكد منها أنه نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، نهى أن تكلم غير الدخول، نهى أن تكلم النساء. الله صح الألباني لكن تأكد منه، يعني هذا أبعد حتى التكليم. الآن صار التكليم بالجوالات، أول كان التكليم من وراء الباب، يعني يكون موجودا يعني أقرب، فيكون التكليم أشد خطرا، لأنه لو حصل يعني فتنة فالرجل وين يكلمها؟ قريب منها من وراء حائل، إما الباب أو ستار، فالتكليم أشد خطرا. اليوم صار عن طريق الجوالات، صحيح المسافة بعيدة لكن يعني يأخذ راحته أكثر في الجوال، لأنه بين اثنين كلمات محصورة بين اثنين، سواء كانت مكالمات أو رسائل عن طريق الواتس أو نحوها، فهذه أشد صارت الآن في سبب أو باب عظيم من أبواب الفتنة. كم من امرأة غافلة آمنة استدرجها رجل بالعاطفة والكلام الطيب وكذا شيئا فشيئا حتى وقعت الفتنة، صلى الله العافية. فالحديث
أخرجه
الترمذي وصححه الألباني، لفظ نهى تكلم النساء
أن
تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، يعني واحد يقول أنا نيتي طيبة بس أتصل على فلانة زوجة أخي زوجة عمي زوجة خالي أيا كانت، سواء كان في قرابة لكن ليست محرما أو ليس قرابة، معرفة مرات الجيران وكذا، أسألها عن ابنها هل هو كذا ولا كذا، بسألها عن كذا بسألها عن كذا، قد يكون له مقصد سليم، بسألها عن شيء مباح من أمور الدنيا وكذا. فهنا نقول لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذه المكالمة وإن كانت في البداية سليمة لكنها تفتح باب شر، لأن الفتنة قوية بين الجنسين، ولا سيما إذا استعمل الرجل العاطفة، المرأة أكثر ما يأثر فيها العاطفة، فالخبث يبدأون من هذا الوجه، صلى الله عليه وسلم.
يعني شوف الصورة، لو كان رجل واحدا والنساء أكثر من واحدة،
عكس المسألة، واحد بيت عندنا نص إياكم من الدخول على النساء، هذا الآن نص عام، جاء الاستثناء إلا أن يكون معه واحد أو اثنان، فيبقى الأصل أنه المنع من الدخول على النساء، لكن استثنية وجود الواحد والاثنين بالنص، وهذا الله أعلم محل نظر، هل فيه فتنة أم لا، هل النساء يمكن يتواطأن أم لا. إذا عدمت الفتنة ووجد إذن الأزواج فلا بأس، يعني إذن الزوج يجعل الأمر واضحا مكشوفا، الله فلان بيجينا قال ما يخاف يجي واحد وأنتم تحجبين كل النساء متغطيات، يكلمون من وراء ستار حجاب كذا، والزوج عنده خبر، فإذا لا بأس. مثلا في ثلاث نساء وهذا بيجيه ضيف عنده مثلا زوجة وبنت بنتان، وقال إذا جاء الضيف فلان خلوا يدخل، وفيه نساء أكثر من واحدة، وهذا الرجل ثقة ما يمكن يعتدي بالقوة، والنساء لا يمكن يتواطأن أم وبنات يتواطأن على فاحشة بعيدة، في حاجة للدخول، والزوج أذن قال ترى بيجيني الضيف فلاني افتحوا له الباب وخلوا يدخل. في البيت ثلاث نساء أربع من الثقات والرجل ثقة، يعني هنا ما في خلوة، في إذن الزوج، قريب من دخول رجلين أو أكثر على امرأة، يعني هذه قريبة من هذه، لا سيما مع الحاجة وإذن الزوج، ظاهر الأمر فيه سعة مع الشروط.
وأماكن العمل يا شيخ؟
أماكن العمل ما فيها خلوة مفتوحة، لكن يبقى الاختلاط. الاختلاط يعني ما منهي عنه، حتى لو أن يكون هناك خلوة نفس الاختلاط منهي عنه. والدليل، ما الدليل على النهي عن الاختلاط؟ حتى لو كانت مرة متحجبة، حتى لو لم يكن خلوة، نفس الاختلاط. الاختلاط شيء، الخلوة شيء، التبرد شيء. فالاختلاط حتى لو كان مع الحجاب وعدم الخلوة لا يجوز. ما الدليل؟ يمكن ما تستحضرون دليلا. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفوف النساء والرجال، خير صفوف النساء إيش؟ آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأجل القرب من صفوف الرجال، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك فاصل أو ساتر بين الرجال والنساء، النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر، ولا يشهدن إلا صلاة العشاء والفجر فقط لأجل الظلام. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح. يعني لو عدينا الآن، يعني ذكرنا الحال، أولاً أنهم صحابة، طبعاً حكم عام للصحابة غيرهم، لكن الجيل الأول هم خير القرون. ثانياً أنهم في مسجد، هم في سوق ولا في دائرة، في مسجد. وثالثاً في صلاة، الصلاة فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورابعاً النساء متحجبات، معروف نساء الصحابة ما في واحدة بتأتي متبرجة. وخامساً بالظلام، أنهم يأتون صلاة العشاء وصلاة الفجر، فينصرف من صلاة الفجر لا يعرفنا أحد من الغلس، كما في الصحيحين يأتون بالظلام، يذهبون بالظلام. هذه خمس. وسادساً ما فيه أطياب، إن شاء ما أي امرأة مست بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وسادساً سابعاً يخرجنهن تفلات. إيش معنى تفلات؟ متبذلات، يعني ما تجي بلباس جميل، بلباس متبذل، بذلة يسمونه لباس البذلة، لباس متواضع، ما تلبس شيء جميل حتى لا يلفت أنظار الرجال. سبع أشياء. ومع ذلك كله يقول عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، مع أن صلاة الجماعة 27 ضعف، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. لماذا خص النساء أن تصلي في البيت تفوت عليها 27 درجة، والخطأ للمسجد كل خطأ يرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطية، وإلى آخر فضائل الجماعة، ولكن صلي على أحدكم ودام في المصلى، عارفين فضائل الجماعة. كل هذه المرأة تضحي بها، إن صح التعبير، تضحي، لا تشرع لها من أجل البعد عن الفتنة، يعني التربية العظيمة. ثم نقول يلا اشتغلوا جنب الجنب، ما بس همشي تقوم حجبة وما في مانع، تلقى الكتف على الكتف وجالسين ما بينهم نص متر، وبالساعات الطوال وسواليف وضحك وكذا، تبادل أرقام، يعني زملاء لو شوف الشارع سلم عليها ويحزم يجي بالعمل، أنا وياه 8 ساعات يومي تكلمون، يعني تكلم مع الأجنبي أكثر ما تتكلم مع أخيها ومع أبيها. خلاص صار هذا يعني أقل شيء 6 ساعات جميع ما لا قال شيء. والله أنا متحجبة، أنا علي نقاب وعلي عباءة وكاب، والحمد لله أنا متحجبة ولا في خلوة ولا في شيء. فسبحان الله، يعني قل كثرة الإمساس تميت الإحساس كما يقول. بما جاء في تحذير فتنة النساء عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث في رواه مسلم والبخاري أيضا. الحديث هذا بأعلى درجة الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا بالغا من فتنة النساء. ما تركت بعدي، يعني لم يستثني شيئا، ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر أشد ضررا على الرجال من النساء. ك كثير من الناس يفهم الحديث على أن المراد بالنساء الأجنبيات، صح؟ نساء الأجنبيات يعني من جهة الفتنة والفاحشة وغير ذلك. لكن السؤال، هل المحارم كالزوجة والأم والبنت والأخت تدخل بعموم الحديث ولا المقصود الأجنبيات؟ تدخل، يعني من خصه بالأجنبيات فليس عنده دليل. النساء، طيب ما وجه ضرر الزوجة؟ الزوجة حلال صحيح، ما في فتنة بين الزوج وزوجته من جهة الشهوة، لكن في فتن من جهة قلة الدين. أنا الرجل مجبول على حب المرأة، لا سيما إذا تزوج امرأة جميلة وسيئة الخلق أو الدين، هذا شيء بيصير يعني يضيع دين في الغالب، لأنه ما يستطيع أن يخالفها وهي لا ناقصة عقل ناقصة دين، فتبدأ تجره في الشهوات، كل شهوة، وتحمله ديون وتجعله يعمل بدل الدوم دومين عشان يلبي مطالبها. المرأة مفتونة بحب الزينة واللباس الرفيع والتغيير وكذا، يعني طلبات المرأة لا تنتهي إذا فتح لها الباب. فإذا ما بالك إذا الزوج امرأة جميلة ومن عائلة غنية تعود على النفقات العالية، وهذا المسكين راتبه 6,000 7,000 8,000 نصف رايح في الأجار، وش بقي له؟ وإذا ما حطت لها طلباتها ثارت عليه، وأنا بروح لأهلي وأنا قاعدة عندك، يمكن تروح بعض الحريم شياطين، تروح تخليه أسبوع أسبوعين يجن جنونه، يجي مسكين يرضي وهدايا واللي تبين وتعالي إلى. فالمقصود عموم الحديث، ولا التفاصيل طويلة ولا تنتهي، لكن المقصود أن حديث عام في المحارم، حتى الأم أحيانا تجر ولدها إلى ما حرم الله وتمنعه من العبادات، تمنعه من الصيام مثلا والقيام وطلب العلم وأشياء كثيرة، وتبغى بس يوديها ويجيبها وكذا، فالضرر عام صار نحتفل فيه. هذا أشد شيء، يعني أول ما نصب الحديث على الفتنة هذا أشد شيء، ثم يعم بقية الضرر مع المحارم، وهذا واضح لا يحتاج إلى أن يتأمله الإنسان. فالحديث عام، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أوجد الفتن، لأن الجنة غالية حف الله بالشهوة بالمكاره، والنار يعني محرقة، ما أحد يتعمد يروح للنار وهو يقدر، لكن حف الله بالشهوات فصار هناك صراع. لكن لو كانت الجنة محفوفة بالشهوات والنار محفوفة بالمكاره، من يدخل النار؟ ما في حد يدخل النار، النار مكروهة ومحفوفة بالمكاره. لكن حتى تستقيم المعادلة ويحصل التوازن والابتلاء ويظهر السابق من المقتصد من أصحاب الشمال، جعل الله عز وجل هذه الموازنات. الجنة غالية، أغلى وأجمل ما في الكون الجنة من ناحية المخلوقات، فيها من النعيم ما لا يعلم إلا الله عز وجل، لكن محفوفة بإيش؟ بالمكاره، مكاره شديدة، صيام وصلاة وصدقة وحج وجهاد وشاقة، أعمال فيها صعوبة. النار ما لا يوجد أخبث من النار في الوجود من المخلوقات، محفوفة بماذا؟ بالشهوات. لو تحب الشهوات ما حد داخل النار. فهنا يأتي الصراع. تعرف حديث رواه في السنن الترمذي وابو داود، حديث عجيب، لما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة قال جبريل إذا فنظر إليه، فنظر إليه فماذا قال؟ قال وعزتك لا يسمع بي أحد لا دخله. ثم لما خلق النار قال جبريل إذا فنظر إليه، فلما رآها رجع قال وعزتك لا يسمع بي أحد فيدخلها. فماذا حصل؟ حف الجنة بالمكاره. قال يا جبريل اذهب فانظر إليها مرة ثانية، فنظر إليها ثم رجع قال وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم حف النار بالشهوات، قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها قال وعزتك خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. هنا الموازنة، والله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى جعل الشهوة قوية جدا في قلب الرجل، زين للناس، ما قال للرجال، شوف جعل كأنه عام، مع أنه المقصود الرجال، أنه زين للناس حب الشهوات بدأ بإيش؟ من النساء. أعظم شهوة، وليس في الجنس فقط، لا في السكان، في الأولاد، في الأنس، في المحبة، في المودة، في الخدمة، في كل شيء. يعني الإنسان الرجل لا يستقر حتى يتزوج ويوفق ويسعد، يحصل له الاستقرار النفسي، الجنسي، الراحة، الخدمة، مصالح عظيمة. فلا يستغني رجل عن النساء إلا من كان عنده عذر كالعنين ونحوه، من لا من ليس له شهوة. فالأمر عظيم، ولذلك حصلت هذه الفتنة العظيمة مع بقية الفتن من المال، الشهوات من النساء والبنين، القناطر المقنطرة من ذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام، والحرب، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وإيش؟ وأزواج بدأ بها. جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ما ذكر الفاكهة ولا ذكر العسل والخمر، ذكر أزواج، لأنه ذكر هناك النساء، فنساء هنا ونساء هنا، مقابل من النساء وأزواج مطهرة، هناك في الدنيا ليست مطهرة. وهذا من الحكمة أيضا، الله جعل في المرأة نقص، جعل فيها الحيض، وجعل فيها النفاس، وجعل فيها الخارج وغير البول والغائط والمخاط وسوء الخلو، نقص العقل، نقص الدين، ملأها عيوبا، والجمال قليل خصوصا في كثير من البلدان، يعني الجمال يبقى نادر. المئة كم في المئة جميلة جدا في الوجه والجسد والخلق والدين، كم يمكن ما تطلع في المئة، اثنتين، ثلاث، خمس، تقول هذه جميلة بالمئة في الغالب، في الغالب. فالله عز وجل يوازن، فمبارك صار النساء في قمة الجمال في الوجه والجسد واللون وكذا، وقلة في الدين والعقل، تعظم الفتنة، لكن هي حكمة. الله عز وجل يقول كل شيء عنده بمقدار، يوازن، يوازن بين الأمور، فيبتلي العباد بما يشاء جل وعلا. فالأمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر هذه الفتن، ما المراد؟ المراد أن تستعد لها، ليس المراد أنك ما تزوج تقول والله ما دام كذا إذن خلاص السلامة أني أترك الزواج، لا، حثك على الزواج، أنا أتزوج النساء رغبة عن سنتي فليس مني، فأمر به وحث عليه، تزوج الودود الولود فأني مكاثر بكم الأمم، ضرورة الحياة، استمرار النسل. فلا غنى للرجل عن الزوجة، لكن لما يخبرك بهذا من أجل أن تستعد لهذه الفتنة، سواء في الحلال كالزوجة أو في الحرام كالأجنبية، تكون مستعدا حذرا، وتسأل الله التوفيق والثبات. والموفق موفق الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن قوله تعالى عن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة، تكلم كلام جميل من ضمن الكلام، يعني قال الإصلاح هذا يشمل إصلاح الجسدي، أنها كانت عاقرا فالله سبحانه وتعالى عافاها وحملت، ويشمل إصلاح الخلق والدين، وهذا أعظم. وذلك يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أصلح له زوجة. وذلك ينبغي أن يكثر من هذا الدعاء، اللهم أصلح لي زوجي، لأن الزوجة أعظم عون للإنسان على طاعة الله، وأكبر عائق عن طاعة الله، لأن الإنسان مربوط تماما بزوجته، هذه يسمونها رفيقة العمر، شريكة الحياة، فأدمها مدائم الليل والنهار وهي معه، فيحصل بهذا إما عون أو عرقلة عن طاعة الله عز وجل. كذلك الحديث الأخرى، ما أنا ما رأيت من ناقصات عقل ودين إيش أذهب للب الرجل، من الحازم، الرجل عاقل حازم جاد، كيف بغيره؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فرأى امرأة. طيب هل تظن المرأة كانت مبرجة ونكشفت عن الذراعين وعن الساقين والشعر ولابسة ثوب ضيق بدون جلباب؟ لا، لا يوجد هذا في أحد الصحابة أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد. لكن رأى امرأة أكيد وضع حجاب، فماذا فعل؟ رجع إلى البيت فوجد زينب، كان يوم زينب رضي الله عنه، فوجد تمعس منيئة الله، يعني شو تسوي؟ تدبغ جلدا، يعني تعرفون دبغ الجلد وكذا، ريحة الجلد والقرض والصبر اللي يوضع على الجلد في الدبغ، يعني في حالة غير مهيئة للمعاشرة، فقضى حاجته منها، يعني ما قال روح اغتسلي وكذا، قضى حاجته منها. ثم خرج فقال إن المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، في رواية فإن معها مثل الذي معها، يعني اللي مع زوجتك كالذي مع الأجنبية، نفس الجسم ما في زيادة ولا نقص، اللهم إلا في الأوصاف، ولا نفس الجسم، فهي هي الحاجة واحدة سواء قضاء أو هناك، فهذا علاج شرعي لمن يتطلع. قال له اقتصر واقتنع وآتي أهلك، فمن اقتنع عفاه الله ورزقه الله القناعة، ومن تطلع، ليس في النساء فقط، حتى في الأموال في المناصب في كل شيء، من نظر إلى أعلى فإنه لن يستمتع بما عنده، هذه قاعدة، يزهد فيما عنده ولا يراه شيئا، العين على فوق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أيضا علاجا لهذا، قال انظروا إلى من هو دونكم أو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في الدنيا، لكن في الدين بالعكس، تنظر إلى من هو أعلى منك من أجل أن تنافس وتقتدي به، في الدنيا لا تنظر لتحتك. راتب 10,000 فيه 20-30 وفيه 5 و3، فإذا راتبك 10,000 تشوف اللي راتبه 5 و3، الحمد لله راتبه 10، ما تروح تنظر راتبه 20-30، لكن إذا شفت راتبه 20 كيف يعيش وكيف ساكن وكيف كذا، زهد في اللي عندك. فهذه يعني أمور عظيمة، لكن كثير من الناس يعني إما أنه لا يجهلها أو تغلبه نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء والنفس مفطورة على حب الشهوات. صاحب فطمة أشد من فطام الصغير، الصغير حين جئت تفطمه ماذا يصنع؟ يقعد يبكي أيام طويلة، صيح صيح شديد، وبعد أسبوع 10 أيام شو يصير؟ تعود خلاص، ينسى الرضاعة ويبدأ يأكل ويشرب وكأنه شيء لم يكن، لكن في البداية صعب جدا. كذلك فطر النفس عن الشهوات مثل الصبي، صعب في البداية لكن بعد مدة تعتاد، والنفس على ما عودت عليه، نسأل الله العفو والعافية. باب ما جاء في كتاب اتخاذ القصة، وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه خطب المدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذها نساءهم. هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان. ما المراد بالقصة؟ القصة المراد بها الوصل، كما فسره الشارح المراد بها الوصل، يعني فيه بعض النساء تضع شعرا يطول شعرها، كانوا في السابق يتمدحون ويتزينون بطول الشعر حتى العهد قريب، كل ما صار شعر المرأة أطول كل ما صارت أجمل في عيون الرجال، يحبون الشعر الطويل. إذا خطب واحد امرأة في السابق ما في رؤية شرعية، ما في، فيسأل شعرها كيف، يمدحون يقولون شعرها إلى كذا يعني طويلا، فهذه من صفات الجمال المهمة عند الرجال. فالمرأة اللي شعرها قصير ماذا تصنع وهي قليلة الدين؟ تصله بشيء يشبه الشعر بحيث الذي يراه لا يتبين له أنه شعر موصول، يكون بنفس لون الشعر وكذا ويوصل بطريقة ما يتبين أنه موصول. ف فاللي يراه يظنه طويل. فهذه القصة يعني كأنه قطعة شعر أخذها معاوية رضي الله عنه صناعي، شعر صناعي، وحمله على المنبر. هذا منين جاء؟ هذا مصنوع للنساء، وجده ما في كذا، واحد أتى به يقول النساء يصنعون هذا الشعر، فأخذه ينكر على الحاضرين إقرارهم لنسائهم بهذه الأمور أو بهذا هذه القصة الوصل الشعر. وسيأتي الحديث في لعن الواصلات والمستوصلات. لكن العلماء فصلوا قالوا الوصل الذي يختلف عن الشعر شكلا ولونا ما في بأس، يسمونه شرائط الأطفال، تعرفون هذه، يعني يجدلون الشعر البنات الصغار ثم يربطون به ما يسمى بالشريطة، يعني لونها أبيض أو أصفر أو أحمر، يزينون بها الرأس، ولكن واضح أنها ليست شعرا، حتى ما تكون موصولة من أسفل الشعر، تكون من عند الربطة من فوق مثلا، فهذه ليست داخلة في النهي أنها لا تشبه الشعر. الباروكة طيب هل تدخل؟ ليست وصلة، باروكة شعر كامل، فبعض الناس يقول ما تدخل لأن الأحاديث في الوصل، هذا يعني كأنه يجمد على الظاهر. لا، إذا منع الوصل الشعر اللي متوسط، إذا وصل ممنوع في لعنة، كيف بالتي تضع شعرا كاملا من أول رأس إلى آخره شعر كامل، هذا أشد في الإثم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن امرأة صابها السرطان نسأل الله العافية، وعولجت بالكيماوي فسقط شعرها، فقال يعني قيل له هل يجوز أن تضع باروكة إذا رأت تحضر نسبات وكذا؟ قال لا ما يجوز، إنما تضع الخمار، يعني مو لازم تروح صلعاء، صحيح الصلع مشوه، لكن يقول تضع رأسها الخمار، فلم يرخص لها بلبس الباروكة حتى لو كانت صلعاء. طيب في حديث ما أدري سيأتينا ولا، المرأة التي قالت لي بنية عريسا، يعني صغيرة وعروس، وإنها صابت الحصبة يا رسول الله فتمرق شعرها تساقط، أفأصل بشيء؟ من أجل تدخل على زوجها، فقال لعن الله الواصل والمستأصل. من هذه الآن ستدخل عروسا وشعرها سقط مؤقتا يعني بسبب الحصبة، وبعد مدة سيرجع يطول الوقت. فقال نصل من أجل أن تدخل عن زوجها، وبعدين يطلع بعد كم شهر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولعن، لأن هذا من باب الكمال وليس لإزالة التشويه. وما يتعلق بهذه الأمور ينقسم إلى قسمين، ما يوضع للجمال هذا حرام. سيأتي الحديث عن النمص والتفليج والوشم والوصل، ثم ذكر العلة المغيرات خلق الله، يعني كل تغيير خلق الله لأجل زيادة الجمال فهو حرام في لعنة، تغيير لخلق الله وعدم رضا بما قسم الله عز وجل. وأما ما كان إزالة التشويه فإنه يجوز، دليله الصحابة الذي قطع أنفه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من فضة فاتخذه فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، أن قطع الأنف شوه جدا، فاتخذ أنفا يعني صيغ له في الذهب شبيه بالأنف، ثم يثبته بطريقة أو بأخرى فيكون كمثل شكل الأنف، يعني يغلق فتحات مشوه. باب ما جاء في الواصل والمستوصل والواشم والمستوشمة، عن عبد الله أي ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات. الواشم معروف، يعني يفعلون بطريقة معينة، يأتون بالإبرة ويخرزون، يعني يرسمون رسمة ثم يغرزون الإبرة، يصبرون على الألم، يغرز الإبرة حتى يخرج الدم على شكل الرسمة هذه، ويخرج الدم وخزات على شكل الرسمة هذه فيخرج الدم، فماذا يضعون عليه؟ إذا خرج الدم فتحت المسامات الجلد، يحشونه بالكحل أو بالرماد، فيتشربه الجلد، يدخل مع الفتحات التي أحدثوها بالإبر، فيدخل فيتغلغل في الجلد فينطبع هذا اللون، ما يروح هذا اللون، ما يزول لأنه من داخل الجلد هذا الوجه. تجد رسوم مختلفة كبيرة صغيرة هنا وهناك، هذا هو الوجه من أجل التفاخر والزينة، بعضهم يضع قلب، بعضهم يضع رسمة كذا وكذا، يعني إشكال والوان، هذا هو الواشمة. الواشمة هي التي تفعل سواء بنفسها أو بغيرها، والمستوشمة التي تطلب من غير أن تفعل بها، كلها ملعونة. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. المتنمصات النمص هو تدقيق شعر الحاجبين أو إزالة ما في الوسط، يكون شعر الحاجب عريضا فتدققه بإزالة بعض الشعر حتى يكون كالهلال، لأنه يكون يعني أجمل من العريض، أو يكون الحاجبان متصلين فتزيل في الوسط من أجل ينفصل الحاجبان، يعطيها زيادة جمال، هذا هو النمص. اختلف العلماء في بقية شعر الوجه هل يدخل في النمص أم لا، لكن مرة في الغالب ما فيها شعر واضح في الوجه، لكن قد يوجد ندرة، بعض النساء يخلى شعر أسود في اللحية أو في الشارب، إذا كان أسود هذا يعني عيب وليس من أصل الخلقة، فيجوز زيادتهم باب إزالة العيب، ولا الأصل المرأة ما ينبت لها شعر في الوجه. إذن هذه المتنمصات متبغيات، يعني يطلبنا متبغيات للحسن مغيرات لخلق الله، هذا حديث حسن صحيح. هذا التغيير ليس بشرط أن يكون تغييرا كليا، لا تغير بعض الشيء، أي مجمل الحاجب العريض ولا الدقيق، ها ولا كل واحد منكم الدقيق ولا لا، ذاك الحال الدقيق يكون أجمل، يعني حتى كانوا يعطي المرأة صغر في السن كأنها بنت وكذا، صار عريض ما يعطي ذاك المنظر، فتدققه لأجل الجمال. وأيضا ذاك الأربع سبق الوصل وسبق الوشم والنمص، ماذا بقي؟ المتفلجات. وش معنى التفليج؟ هو أن تحدث فتحة بين السنين الأماميين، يقولون هذا يعني يعطي المرأة صغر في السن كأنها شابة صغيرة، فهذا يعني تصغير للمرأة كأنها بنت 18-19 وعمرك 40 وكذا، فيعني تحب المرأة أن تكون كأنها صغيرة وجميلة وكذا، سواء في عين زوجها أو في عين النساء أو تريد أن تخطب وكذا، فالمرأة مفطورة على حب الجمال، فطرة قوية، كل البشر مفطور، لكن المرأة أشد، أنه كما وصف الله عز وجل بقوله أو من ينشأ في الحلية، في الحلية في الذهب والفضة وأنواع الحلي، فالمرأة هذه فتنتها في طلب الجمال، تبذل الغالي والرخيص في طلب الجمال. والآن عاد تطورت الأمور. طيب السؤال قبل أن ندخل في التطور، هل يقاس على الأربع غيرها وإلا يقتصر عليها؟ الجواب يقاس عليها ما أشبهها وما كان أكثر، لقول عليه الصلاة والسلام المغيرات خلق الله، يعني نص على العلم، ذكر أربع أشياء ثم بين علة التحريم، المغيرات خلق الله، يعني لأن التغيير لا يقف على هذه الأربعة، فيها تغيير كثير، لا سيما مع تقدم الطب اليوم صار فيه أشياء يعني لا تعد، أنتم تعرفون تكبير الشفايف، تكبير حطونا عبارة كبر الشفايف، وفي ناس يحبون الشفايف الرقيقة، سبحان الله، يعني امرأة يرزق الله بشفايف دقيقة وجميلة تروح تدفع مال وألم وتعب يمكن فيه إضرار بعدين عشان تكون شفايفها متينة، سبحان الله. طيب الله عز وجل الملل ملت من هذا تبغى تغير، ويعني من مواد خلق التواصيل أشياء كثيرة أنتم تعرفونه. كل هذه تغيير خلق الله هو أشد من تغيير من الأربعة المذكورة. بعض الأربعة خفيف مثل وصف الشعر، بعض الناس يقول المحرم الشيء اللي يدوم مثل الوشم مثل التفليج، لكن اللي ما يدوم هذا يجوز. طيب نرد عليه بإيش؟ بالوصل. الوصل يدوم ولا ما يدوم؟ ما يدوم، تضع الشعر وتزيله في لحظة، ومع ذلك مذكور مع الأربعة اللي فيها اللعنة. فإذا كل ما يغير خلق الله فإن منهي عن بعض المكاييج. تعرفون كلمة مكياج معروفة، تغير المرأة يمكن 90%، وأحيانا تشوف صورتين ما تصدق أن هذه هذه، يقول قبل وبعد، يعني شيء ما يصدق في تغيير الشكل. يعني لو قيل لك هذه هل هذه، تجزم أنها ليست هي، وهي في الحقيقة هي. غيرها 180 درجة، ولا سيما اشتد الإثم لو غشت الخاطر، جاءت في المكياج ولا المبيضات والمجملات وكذا، وظهرت في مستوى أعلى من ما هي عليه، وخدعت الخاطب وراها جميلة، وبعض الرجال ما ينتبه للمكياج فيجزم ويتزوج، وبعد المكياج يجد امرأة ثانية. كان يعني يغشوني من بعد اللي أنا شفت، يروح يوري واحد ودخل، خصوصا بعد ما تغتسل ويروح هذا تطلع واحدة ثانية. صلى الله عليه. إذن هذه خلاصة الباب، هي تفاصيل يعني في كتب جمعت هون فتاوى المشايخ في الزينة الممنوعة، وذكروا تفاصيل طويلة، يعني من حب يتوسع يثبت. أنا أذكر أمثلة، مثلا الأظفار الطويلة، هذه الآن في أظفار تباع تركيبة، وفي رموش تركيبة، وفي الأبر تنفيخ الشفايف، تنفيخ شد الصدر، تكبير الأرداف، وتغيير أحيانا في الأنف، مثلا عمليات تجميل فيها تغيير للأنف وكذا، والعينين أحيانا تشد وكذا، يعني تغيير جذري. أحيانا إذا بعد العملية تشوف تقول ليست هذه هي المرأة. طب العدسات الملونة تدخل في هذا ولا ما تدخل؟ بعضهم قال العدسات الملونة لا تدخل لأنها توضع وتزال، مثل المكياج، مثل الروج والكحل والأشياء دي. لا، نقول العدسات الملونة تغير كثيرا. يعني الواحد المرأة إذا صار بشرتها بيضة وضعت عدسة زرقاء كأنها أوروبية صارت، وهي غير هذا، تغير جدا ولا تبين أيضا، ما ينتبه ليشوفه ما ينتبه أن هذه تركيبة. لكنها قرضت الآن، ثبت أضرارها وكذا، خفت يعني، ما أظنها موجود إلا كان شيء يسير. المهم الضابط هو التغيير، تغيير خلق الله. المكياج الخفيف اللي ما يغير تحسين يسير يعفى عنه، لأنه جاء في الحديث في السنن أن صحابية قالت كنا ظنها أم سليم وكذا، قالت كنا نصفر وجوهنا من الكلف. تعرفون الحامل، المرأة بعد الحمل والولادة أحيانا يكون فيها سواد في الوجه أو في بعض أجزاء الجسد، فتقول نصفر وجوهنا. إيش معنى نصفر وجوهنا؟ يعني يضعون أصباغ صفراء من الصبر ونحو كذا، يغطي السواد، السمار، مو سواد سواد، سمار يوجد بعد الحمل والولادة معروف عند النساء، فتضع بعض الأشياء يعني أشبه بالمكياج الخفيف، إذا تضع يعني حمرة مثل الخدين أو في الشفايف أو كذا، يعني أشياء يسيرة يعفى. الكحل ما في شيء، ورد في الأحاديث، لكن مو بالكحل اللي اليوم أخضر وأزرق وخمس ألوان في العين تخليها امرأة ثانية، لا، الكحل معروف ليكون على الرموش يحسن المنظر ولا يغيره كثيرا. فإذا المسألة فيها توازن، الزينة الخفيفة يعفى عنها، والذي يغير كثيرا والذي يدخل في التحريم. الضابط يعني صعب أن واحد يضبطه 100%، لكن الورع هو الأولى في هذا. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال، هذا الحديث حسن صحيح. وعن رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذا حديث حسن صحيح. التشبه قد يكون باللباس وقد يكون بإيش؟ بالحركات، بالمشية، بالكلام ونحو ذلك. فالتشبه ينقسم إلى قسمين. أحيانا القسم الأول أن يكون خلقة، بعض الرجال يكون خلقة عنده تكسر بأصل الخلقة. بعض العلماء أنه قال هذا يعفى عنه، لكن القول الثاني أصح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يجاهد نفسه ما استطاع، يقاوم هذا الطبع قدر المستطاع، وما غلبه هنا يأتي العفو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما يستسلم، الرجل هو وليس امرأة، رجل له آلة الرجل وخلقه كامل رجل، لكنه فيه شيء من تكسر وكذا، فيجب عليه أن يقاوم هذا ويبتعد عنه. فإذا استمر معه ويقدر على أن يبتعد عنه فإنه يأثم. أما التصنع هذا آثم على كل حال، واللي فيه الله سواء تشبه باللباس الخاص بالنساء أو بالكلام أو بالحركات، كل ما يخص الرجال والعكس، من تشبه من النساء بالرجال في اللباس في الحركات في الكلام في كذا. وهذا نسأل الله في حين يتطور، لا سيما الوقت الحالي الآن صار شيء لا يصدق، يصل لحد يسمون الزواج بين الجنسين، وهذا امرأة تزوج امرأة ورجل يتزوج رجل، شيء يعني لا يصدق، متحول، رجل يتحول يأخذ الأوبر للثدي وكذا، وسبحان الله يتحول إلى هو خلقة رجل. يعني في ناس يتحولون، ليس تحولا هو أنثى أصلا لكنه ما بانت الأعضاء الأنثوية، أو العكس رجل لكن ما بانت الأعضاء الذكرية بأصل خلقة، ثم بعد سنين يتبين، يشعر بألام وأشياء وكذا، ثم يجرى العمليات فيكتشف أنه ذكر لكنه كان العضو من الداخل، فيتبين بعد ذلك فيكون رجل. هذا حصل يعني سمعنا أكثر من قصة. في 18 بعضهم تزوج، في رجل في اليمن تزوج على أنه امرأة، بعد الزواج شعر بالألام وراح المستشفى سوى عملية وإذا هو رجل، فسخ زواج سمحت الطلاق، فسخ زواج من الزوجة. هذا صحيح أنه أصله رجل لكن ما ظهر، فيتبين فيما بعد. لكن مصيبة في اللي هو رجل، يعني يمكن ينجب، في نسأل الله العافية في الغرب رجل أنجب 3 أو 4 أولاد، يعني تزوج وجاءه أولاد ثم تحول إلى امرأة. سبحان الله، إيش العقول هذه؟ يعني من يرضى أنه ينزل؟ والرجال عليهن درجة، الرجل أفضل من المرأة، من يرضى أنه يتخنث والعياذ بالله ويصير امرأة ويروح يأخذ أبر ويدفع أموال من أجل أن يكون امرأة؟ أنواع البلاء لا يحصي إلا الله عز وجل.
نعم. لو تحول من الرجل إلى المرأة هل يجوز أن ينظر إليه وهو صورته صورة الآن أصبحت مرأة؟
حسب ما في قلبك، إذا كنت تعرف أنه رجل هو منظره قبيح وكلح ونظرت إلى أنه رجل هو أصبح رجل أتأثم، لكن الأمرض الجميل اللي تنظر له بشهوة هي تأثم. هي قضية أنه لازم رجل أو امرأة، النظر بشهوة حرام بالإجماع سواء لامرأة أو لرجل. أما امرأة هذا واضح ما في خلاف، لكن حتى الرجل المتيم يقول التلذذ بالنظر إلى الأمرد الجميل حرام بالإجماع، ومن استحله كفر باللذة الشهوة. فالشهوة محرم، حتى أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى ابنته الجميلة نظر شهوة. ما في أقرب علاقة من الأب مع البنت، إذا شعر بشيء من الفتنة يجب عليه أن يبتعد وأن يغض البصر حتى عن بنته، فضلا عن أخته ومحارمه. الإمام أحمد سئل الأخ من الرضاعة، الأخ من الرضاعة يسافر بأخته، قال يحذر، مع أنه أخ شرعي لا شك محرم بلا خلاف إذا ثبتت الرضاعة، لكن قال يحذر. لماذا؟ لأنه قد يكون في فتنة، سيما إذا كان يعني الرجل فاسق وكذا وليس بمأمون، يجب الحذر منه. حسب الشهوة. كم بقى هذا؟ ها؟ دقيقة. خمس دقائق؟
دقيقة.
طيب نقف على نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.